قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجاه. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب بيّن فيه المؤلف أن سبب كفر بني آدم وتركهم لدينهم هو الغلو في الصالحين، والغلو معناه مجاوزة الحد، أي أن الله عز وجل إذا حد حدا لعبده فعليه أن يقف عند ذلك الحد، كذلك إذا حد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدا فلا يجوز لمسلم أن يتجاوزه. ثم أورد هذه الآية: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وأهل الكتاب هم النصارى واليهود، وقد غلوا في دينهم، فإن النصارى قالوا عن عيسى إنه ابن الله وثالث ثلاثة، وهذا غلو منهم وتجاوز للحد، فعيسى رسول من الله عز وجل وهو عبد من عباد الله، ولذلك أنطقه الله عز وجل وهو في المهد قال: إني عبد الله. فأولئك غلوا وتجاوزوا الحد لأنها كانت عندهم شبهة لبس بها عليهم الشيطان، لأن العادة جرت أن الولد لا بد أن يكون من أب وأم، وقدرة الله عز وجل بينت في الخلق على أنه يخلق ما يشاء متى شاء وكيف شاء، فقد خلق آدم لا من ذكر ولا من أنثى، خلقه من طين ثم قال له كن فيكون، فكان، نفخ فيه من روحه وقال له كن فكان. وكذلك خلق حواء من ضلع آدم، يعني من ذكر بلا أنثى، ثم خلق بقية المخلوقات من ذكر وأنثى، أي بقية الإنس من ذكر وأنثى. إذن قدرة الله عز وجل فوق كل شيء. عيسى عليه السلام أمه مريم نذرت أمها كما في سورة آل عمران، نذرت أن ما في بطنها يكون عبدا خالصا لله عز وجل لخدمة بيت المقدس، فلما ولدت ولدتها أنثى، قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. هذه مريم صارت في هذا المسجد بيت المقدس عابدة متنسكة، ثم أراد الله عز وجل أن يوجد هذا الرسول بهذه الصورة الذي هي من آيات الله عز وجل وقدرته. فحينما انتبذت من أهلها مكانا شرقيا خرجت من المسجد، ثم جاءها الملك وتصور لها بصورة الرجل واستعاذت بالله منه، فقال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، لأن العادة جرت على أن المولود لا يكون إلا إذا اتصل الذكر بالأنثى، فأخبرها أن هذا أمر من الله عز وجل. فنفخ في جيب درعها، ثم جاء هذا المولود وكانت تحت تلك الشجرة التي هي النخلة، وناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فالشاهد أنها آتت بذلك الطفل تحمله إلى قومها، فقالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. يقول هذه ليست من عادة أهل بيتك، أهل بيتك كلهم أطهار لا يقربون مثل هذا العمل، ومن أين أنت جئت بهذا المولود؟ الله عز وجل قد أوحى إليها أن لا تكلم أحدا وأن تقول إن نظرت للرحمن صوما، الصوم على الإمساك، فلن أكلم اليوم إنسيا. ثم أشارت إليه قالت اسألوه الطفل هذا الرضيع. قالوا كيف نسأل من كان في المهدي صبيا؟ ما جرت العادة أن هذا الطفل يتحدث وينطق ويتكلم في هذه العمر؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني النبي وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي إلى آخر الآيات التي هي في سورة آل عمران. أي أن الله عز وجل أنطقه من أول لحظة بأنه عبد لله عز وجل، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني النبي. هنا افترقت اليهود والنصارى وكلهم من أهل الكتاب في عيسى، فالنصارى غلوا فيه فقالوا إنه ابن الله، لأنه ما كان هناك لمريم زوج وولد بهذه الصورة. واليهود رموا أمه بالزنا فقالوا إنها زانية، ثم صمموا على قتله وعملوا تلك المؤامرة على قتله، والحديث عنها يطول، ولكن القصة أنهم اجتمعوا لقتله وأرادوا أن يقتلوه، ثم دخل من يكون معهم من أجل أن يخرجه أو يدلهم عليه، فألقى الله شبهه عليه شبه عيسى. ثم عيسى فتحت له فتحة من البيت التي هو فيه وعرج به إلى السماء، رفع إلى السماء، فصار هذا الرجل الذي كان يدل عليه حينما شاهده قالوا هذا هو عيسى، فقتلوه وصلبوه. ولهذا قال الله عز وجل وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فعيسى عليه السلام رفع إلى السماء وسينزل في آخر السماء في آخر الزمان حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لا ينزل نبيا بشريعة، وإنما ينزل واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول لأهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فهم قالوا هذا القول غلوا ثم كفروا بذلك القول، لأن الله قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. فالنصارى كفروا بهذه العقيدة الفاسدة حيث ادعوا على أن عيسى ابن الله عز وجل وأنه ثالث ثلاثة. فالشاهد أن هذه الآية تنهى عن الغلو في الدين، وأن الإنسان يجب عليه أن يقف عند الحد الذي حده الله عز وجل أو حده رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز التجاوز عن ذلك، وإنما المسلم مقتدي وتابع لرسوله صلى الله عليه وسلم، فكل ما أمر به يقف عنده وكل ما نهاه عنه ينتهي عنه. ثم أورد هذا الحديث وهو صحيح البخاري، وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا شواع ولا يغوث ولا يعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. هذه الآية كما تعرفون أنها في سورة نوح، وأن نوح عليه السلام أرسله الله عز وجل إلى قومه ولبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى توحيد الله، ولكنهم طغوا وبغوا وتمردوا ولم يستجيبوا له، حتى أنهم حينما يدعوهم يضعون أصابعهم في أذانهم ويستغشون ثيابهم حتى لا يسمعوا منه. صبر عليهم هذه الفترة الطويلة حتى جاء أمر الله. هذه الأمة التي أغرقها الله عز وجل كانوا يعبدون الأوثان. كيف كانت عبادة تلك الأوثان؟ ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، هذه أسماء رجال صالحين، هذه أسماء رجال صالحين ماتوا. فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى الناس، يعني وسوس لهم، وقال اجعلوا لهم تماثيل على صورهم، وكل تمثال يسمى باسم صاحبه، ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، تماثيل منصوبة. قال لهم: إذا رأيتموهم تذكرتم عبادتهم فعبدتم الله. ما قال لهم اعبدوهم من دون الله، لأن لو قال اعبدوهم ما يقبلون منه. هذا إبليس نفسه طويل في السياسة، سياسة بعيدة المدى، فقال بس أنصبوا هذه التماثيل لهم، وأنتم إذا رأيتمهم تذكرتم أنهم رجال صالحين يعبدون الله فتعبدون الله. هذا الأسلوب الشيطاني دول الاستعمار تتبعه. بريطانيا اللي استعمرت العالم كله ما جاءت قال الناس كونوا نصارى أبدا، لأن الرجل الذي يفهم النصرانية من الإسلام ما يقبل. العامي لو قلت له نصراني يمكن يقاتلك، ما يقبل هذا الكلام. فهم لما استعمروا البلاد كلها إلا ما شاء الله ما قالوا للناس كونوا نصارى ونبغيكم على ملتنا، لأنهم يعرفون شياطين مثل الشيطان اللي رسمهم هذه الخطة. قالوا احنا بس نريد نقدمكم ونعلمكم ونعلم أبنائكم، فتحوا المدارس وأصلحوا المناهج، والآن يريدون يغيرون مناهج المسلمين الآن، يعني على الخطة القديمة. فهم عملوا المناهج، فتحوا المدارس من الروضة إلى الجامعة، بحيث أن الطالب لا يقرأ ولا يسمع من المدرس ولا يشاهد إذا كانت هناك شاشة إلا ما يريد المستعمر. استمروا على هذا المنهج يمكن 24 سنة 25 سنة، يتخرج الطالب، لأن الطالب الذي يدخل عمره 6 سنوات، بل هم يأخذونهم من الروضة وعدهم أطفال السنة الرابعة، يستمر إلى أن يكمل دراسته فيخرج أو يتخرج على هذا المنهج. هذه سياسة الاستعمار، والآن يريدون المسلمين في العالم يبدلون مناهجهم من أجل أن يخرجوا جيلا على ذلك المنهج. هم ما ينتظرون الآن، يعني الآن حتى لو عملت المناهج الآن ما أحد متأثر فيها الكبار الموجودين، لكن المطلوب من للصغار، الصغار الذين ينشؤون على هذه الفكرة يتخرج عمره 24 سنة 25 سنة خلص على نفس المنهج. أولئك لما خرجوهم على ذلك المنهج اختاروا النوابغ منهم من الطلاب وأرسلوهم لبلادهم ودرسوهم ورجعوا يحملون شهادة الدكتوراه في جميع أنواع العلوم. ثم لما رجعوا مكنوهم من بلادهم وقالوا لهم نحن نريد أن نحرركم، خلاص نحن نرجع. وهذا على ما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه حينما كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكان يسأله عن الشر مخافة أن يقع فيه، يسأله عن الشر مخافة أن يقع فيه، فقال نحن كنا في كفر في جاهلية، ونحن الآن جاء الله لنا بهذا الخير اللي هو الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. سألوا بعده كذلك من خير؟ قال نعم ولكن فيه دخن، يعني ما هو صافي. قال وما دخنه؟ قال أناس من أبناء جلدتنا يتكلمون بألسنتنا تعرف منهم وتنكر. يعني عندهم شيء طيب وشيء تنكره، لكن من أبناء جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. ماذا قال هؤلاء؟ قالوا لآبائهم وللعوام أنتم لا تعرفون شيئا، يتكلمون باللغة العربية بلغتهم، سواء باللغة العربية أو بأي لغة من اللغات الأخرى، البلاد التي استعمرت كلها على هذا المنهج. يقول نحن نعرف مصالح بلادنا ونعرف ما تحتاج إليه، أنتم لا تعرفون شيئا. إبليس هذا هو الذي خطط لهم هذا التخطيط. ننظر كيف قال لقوم نوح: أنصبوا هذه التماثيل لهؤلاء حتى أنكم تتذكرون، كلما شاهدتموهم أقبلتم على العبادة، صلاة وصوم وخير وكل شيء، حتى هلك ذاك الجيل كله. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا، يعني الجيل هلك كله الذي يعرف لماذا نصبت هذه التماثيل، الكبار الذين يعرفون لماذا نصبت، هي نصبت من أجل أن يتذكروا بهم. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد، يعني في تلك الفترة لم تعبد، لأن الموجودين كلهم يعرفون أنها نصبت من أجل التذكر. حتى إذا هلك أولئك، هلك كلهم ونسي العلم، عبدت. عبدت كيف؟ جاء الشيطان وأوحى إلى هؤلاء الذرية الذين لا يعرفون لماذا نصبت، قال لهم: إن آباءكم إذا جاءهم الأعداء جاءوا واستنصروا بها فتنصرهم، إذا تأخر المطر جاءوا واستغاثوا بها فينزل عليهم المطر، إذا كان هناك إنسان مريض يأتون إليها ويستغيثون بها فيشفى المريض، فعبدوها من دون الله. هذا هو السبب في كفر بني آدم، أي في قوم نوح، لأن الذين كانوا قبل نوح كانوا كلهم على الإسلام، وفي زمن نوح حدث ما حدث لأنه هو أول رسول أرسل بعد آدم عليه السلام. فالشاهد أن الخطة التي عملت هي هذه. هذا العمل هو تحذير للمسلمين من التعلق بالصالحين بهذه الصورة، فالصالحون عملهم لأنفسهم وعليك أن تقتدي بهم، لكن تأتي تدعوهم من دون الله، تستغيث بهم، ترجوهم، تخافهم، تطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، فهذا شرك بالله عز وجل. فهذه القصة الواضحة وهي في كتاب الله عز وجل وفي صحيح البخاري تبين أن العبادة هي خالصة لله عز وجل، ولا يجوز لأحد أن يشرك مع الله غيره من المخلوقين جميعا. وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما طرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر من الغلو الذي أوقع من كان قبلنا في الشرك بالله عز وجل، فيقول: أنا عبد ورسول، فلا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، قالوا أن عيسى ابن الله وأنه ثالث ثلاثة. ثم العبودية الخالصة هي أعظم شرف للعبد، رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق جميعا. بماذا خاطبه الله عز وجل في أشرف المقامات؟ خاطبه ليلة الإسراء والمعراج، ماذا قال الله عز وجل؟ قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ولهذا الرسول يقول: أنا عبد، عبد لله عز وجل، عبودية خالصة لله عز وجل لا شراكة فيها لأحد. ثم خاطبه أيضا حينما أنزل عليه القرآن: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فالعبودية هي شرف، فالله عز وجل خاطبه في أشرف المقامات حينما أنزل عليه القرآن، وحينما عرج به إلى السماوات العلى ليفرض عليه الصلوات في تلك الأمة في السماوات العلى، لأهميتها وعظمتها في حياة المسلم. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الغلو من أجل أن لا يقع الناس فيما وقع فيه من قبلهم من النصارى وغيرهم. فيجب على المسلم أن يعطي كل ذي حق حقه، فلا يجوز الجفاء الذي يحدث من بعض الناس لأولياء الله الصالحين. أولياء الله الصالحين لهم حق، لكن ما هو حقهم؟ هل حقهم تعبدهم، تدعوهم من دون الله؟ لا، حاشا وكلا، هذا لا يجوز. وإنما حقهم أن تحترمهم وتدعو لهم وتقتدي بهم. وكذلك الأنبياء لهم حق، هو توقيرهم وتعظيمهم، لأن الله عز وجل أمر بذلك لتعزروه وتوقروه. فيجب على المسلم أن يعطي كل ذي حق حقه. أما الذين تجاوزوا في الصالحين، عبدوهم من دون الله، ادعوا لهم العصمة، فهذا هو الغلط وهذا هو الخطأ. وهذا الدين دين وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكونوا رسول عليكم شهيدا. وسط في عقائدهم، في عباداتهم، في معاملاتهم، في أخلاقهم، هذه أخلاق المسلمين، لا إفراط ولا تفريط. اليهود فرطوا، قتلوا الأنبياء. إذا قرأت في كتاب الله تجد أنهم قتلوا الأنبياء، مع أنهم أيضا شاركوا النصارى في قولهم عزير بن الله، وتجد النصارى غلوا. أما الدين الإسلامي فجاء بالمنهج الوسط، نؤمن بالرسل جميعا، وهذه عقيدة المسلمين، يؤمنون بجميع الرسل، أن الله عز وجل أرسل رسلا، ويؤمنون بجميع الكتب، أن الله أنزل كتبا، يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. هذه عقيدة المسلمين. أما النصارى فقالوا في عيسى عليه السلام حتى جعله ابن الله، وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. واليهود قتلوا الأنبياء وعملوا فيهم ما عملوا، ثم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفونه أنه رسول الله وأنه رسول الذي أرسل للبشرية كلها، وكفروا به عن علم، كما قال تبارك وتعالى في آيات كثيرة يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني معرفة خاصة ليس فيها شبهة. فالإنسان لا يشك في ابنه، يعرف معرفة خاصة، فيقول هؤلاء يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو المبعوث، هو المبشر به في التوراة والإنجيل، وأنه رسول للعالمين جميعا كما قال الله عز وجل، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله إليكم جميعا، أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، ورسول إلى البشرية كلها، أهل الكتاب وغيرهم. وأن من أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينجيه إلا أن يؤمن به، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ما نسمعه من تقارب الأديان والصلح بين الأديان، ليس هناك دين صحيح غير الدين الإسلامي. ولكن تلك الأديان الشريعة الإسلامية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين في جهاده، وبين الله في كتابه، أن أهل الكتاب إذا أرادوا أن يبقوا على دينهم يبقون على دينهم، ويدفعون الجزية حينما كان الجهاد في سبيل الله، وحينما كان المسلمون يستطيعون يجاهدون الجهاد الشرعي، الجهاد الصحيح، مو تفسير الجهاد عند الناس في الوقت الحاضر، عند الشباب في الوقت الحاضر. يعني العمل هذا الذي يسمونه جهاد ليس بجهاد، هذا إفساد، يعني تدمير الممتلكات وقتل الناس وتفجير الإنسان نفسه في الناس، في المسلمين وفي المؤمنين، هذا ما يسمى جهاد. ويجب على كل مسلم أن يتفطن لهذا. أسأل أي جهاد عند إنسان يريد أن يقول كما يدعي يقيم حكومة إسلامية، يأخذ متفجرات وأسلحة من الأنواع المختلفة ويأتي بها إلى الكعبة، يدخلها إلى مكة، فين هذا الجهاد؟ هذا أنتم حجاج بيت الله من الآفاق، تعرفون الجهاد في سبيل الله. هل المكة الآن تحتاج إلى جهاد؟ الجهاد لما كانت على الكفر فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى، وأصبحت دار الإسلام، وما زالت دار الإسلام وستبقى إن شاء الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالتفسير لهذا الجهاد بهذه الأساليب والمحرضون الذين يحرضون هؤلاء المساكين ويشترونهم ويدفعون لهم ما يدفعون ويقول لهم أمامكم الجنة، تعال فجر نفسك في هذه العمارة السكنية في هؤلاء المجموعة والجنة أمامك. وهم يعلمون أنهم كاذبون، لو كانوا صادقين كان جاءوا فجر أنفسهم ودخلوا الجنة. هؤلاء الذين يحرضونهم ويصدرون لهم الفتاوى في الإنترنت وغير ذلك وفي القنوات الفضائية، هؤلاء كاذبون، إنما يريدون يقضوا على البقية الباقية من هذا الدين الإسلامي. ولكن الله عز وجل قد وعد أنها لا تزال طائفة على الحق ظاهرة منصورة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فربنا عز وجل سيعيد كيدهم في نحورهم. والبلاد الإسلامية ما فيها جهاد على المسلمين، والجهاد له شروطه، فإذا توفرت الشروط عند المسلمين لهم أن يجاهدوا. أما يأتون يقتلون المسلمين المستضعفين المساكين فهذا لا يسمى جهاد، وإنما هذا حقيقته أن يسمى إفساد، هذا إفساد لا شك فيه. نرجو الله عز وجل لهم الهداية والتوفيق، وأن يعودوا إلى رشدهم، وأن لا يغتروا بمن يخدعهم بمثل هذه الأعمال التي يقولها لهم ويرسلها لهم عبر هذه الوسائل التي هي فيها خير وشرها أكثر من خيرها. وفي الحديث أيضا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثا. إذن الغلو الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي وقع في أمته. وقد كررنا لكم هذا المثال التي هو في رمي الجمرات، فالرسول عليه الصلاة والسلام أخذ سبع حصيات صغيرة ورفعها للناس وقال إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو كما تسمعون في هذا الحديث. الناس ماذا يصنعون الآن؟ بدل الحصى الصغير يأخذ الحجر الكبير ويرمي به حتى إما يفقع عين إنسان أو يشج رأسه. وسمعتم البارحة واحد يستفتي يعني ماذا يكون عليه في حجه لأنه شج رأسه، هو المفروض أن الذي شجه يدفع له القصاص في هذا الجرح الذي عمله فيه، لكن هو يسأل يظن أن عليه شيء ما دام أصيب في رأسه وطلع منه الدم هل عليه شيء ولا لا شيء عليه. نقول أنت احتسب ومأجور على مثل ما أصابك من هؤلاء الذين غلوا في دين الله وخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة، على المسلم أن يحرص على عقيدته وأن يتجنب الغلو وأن يتبع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل أكمل دينه في يوم عرفة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين. فليس على المسلم إلا المتابعة، الدين ليس في حاجة إلى زيادة، الدين كامل بنص الآية. ما على المسلم إلا أن يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان لا يعلم يسأل، لأن الله يقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فعلينا أن نتمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا، ونعود إلى مسائل الحج والزيارة أيضا. وعند الأخ ورقة كتبها الشيخ بن عثيمين رحمه الله في الحث على العمل في العشر الأوائل من شهر الحجة، لأن في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب العمل إلى الله عز وجل في هذه الأيام، يعني أيام العشر، وأن العمل فيها أفضل حتى من الجهاد في سبيل الله. فلما قاله السائل عن الجهاد قال إلا رجل خرج بماله ونفسه في سبيل الله ولم يرجع من ذلك بشيء. فالعمل في هذه العشر الأوائل من شهر الحجة يعني عمل طيب محبوب إلى الله عز وجل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حث على ذلك وأخبر بالصوم فيه والصدقات وبالأعمال الصالحة. فهنا ورقة الأخ يرغب أن يقرأها عليكم حتى تستفيدوا منها، ثم نعود إلى الأسئلة. نعم.
قال الشيخ الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم وبعد، فإن من فضل الله ومنته أن جعل لعباده الصالحين مواسم يستكثرون فيها من العمل الصالح، ومن هذه المواسم عشر ذي الحجة. وقد ورد في فضلها أدلة من الكتاب والسنة، منها قال تعالى: والفجر وليال عشر. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: المراد بها عشر ذي الحجة، كما قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغيرهم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما العمل في أيام أفضل في هذه العشرة؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. رواه البخاري. قال الله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس وابن كثير: يعني أيام العشر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. رواه الطبراني في المعجم الكبير. وكان سعيد بن جبير رحمه الله تعالى إذا دخلت العشر اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه. أخرجه الدارمي. قال ابن حجر في الفتح: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة بمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يأتي ذلك في غيره. ما يستحب في هذه الأيام؟ أولا الصلاة. يستحب التبكير إلى الفرائض والإكثار من النوافل، فإنها من أفضل القربات. روى ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك إليه بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم. وهذا في كل وقت.
سمعنا هذا الحديث والحث على العمل في هذه العشر، وأن العمل فيها أفضل من الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. فعلى المسلم أن يغتنم هذه المواسم، لأن الله عز وجل يسر لعباده هذه المواسم وخالف العبادة فيها. فما أن انتهى شهر رمضان الذي فيه الصوم، وفيه قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك في رمضان ليلة القدر التي أفضل من ألف شهر، أي العبادة فيها أفضل من العبادة في ألف شهر فيما سواها. انتهى هذا الشهر، ثم جاء بعده رمضان، جاء بعده أشهر الحج، ست شوال من صام كأنما صام الدهر، ثم بعد ذلك جاءت مواسم الحج. كل هذا أن الإنسان المطلوب منه أن يجتهد في هذه المواسم، لكن إذا فاته موسم وقصر فيه فله أن يستدرك في الموسم الآخر. فيجب على المسلم ويحرص كل الحرص على أن يستفيد من هذه الأيام الفاضلة، لا سيما هذه الأيام الفاضلة وأنتم في الأماكن المقدسة في مكة المكرمة، وهذه الأيام العشر فيها اليوم التاسع إلا هو يوم الحج الذي يتجلى الله عز وجل فيه لعباده، ويقول: هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا ماذا يريدون، ثم يقول: انصرفوا مغفورا لكم. فالعمل في هذه الأيام من أفضل الأعمال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن يجتهد في الصلاة والصدقة والذكر لله عز وجل، لأن هذا يسجل له في صحيح حسناته.